بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب فضائل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع جميعا عن حماد بن زيد، واللفظ لأبي الربيع. قال: حدثنا حماد قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أريتك في المنام 3 ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه. قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا ابن إدريس حاء، وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بهذا الإسناد نحوه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة قال: حدثنا هشام حاء، وحدثنا أبو كريب قال: محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضب وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. قال: وحدثناه ابن نمير قال: حدثنا عبده عن هشام بن عروة بهذا الإسناد إلى قوله: لا ورب إبراهيم، ولم يذكر ما بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام 3 ليال، فيه أن الرؤية إذا تكررت دل على تحقيقها. جاءني بك الملك، قوله جاءني بك الملك هل هو جبريل أو غيره الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو جبريل يخبره. وقوله في سرقة من حرير، قال النووي: هي الشقق البيض من الحرير، سرقة. واستدلوا بهذا الحديث على شرعية النظر إلى المخطوبة، فإن رؤيا الأنبياء حق، ويعضد ذلك جملة أدلة في شرعية النظر إلى المخطوبة، بل في استحباب النظر إلى المخطوبة للأمر بذلك، وهو أمر إرشاد، وهو من أدلة القدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وأنه لا يتزاوج رجل وامرأة إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. ومهما بذل الإنسان من وسع إلى أن يصل إلى التزوج بامرأة لم يرد الله أن تكون زوجة له، لم تكن، كما هو شأن الرزق وغيره مما هو من الأرزاق. وقد يؤخذ من ذلك عرض ولي الأمر من يلي يعني من يلي أمرها على الرجل الكفر. وجاء هذا بقصة عمر وقصة عثمان وأمثال ذلك، وبوب عليه البخاري. لكن قوله جاءني الملك في سرقة نحرية يقول هذه امرأتك، يعني عرضها عليه، بل هذا إخبار عن قدر الله ومراد الله، وفيه أن موطن النظر هو الوجه، فأكشف عن وجهك، ولم يقل أكشف عن صدرك، أكشف عن رأسك، أكشف. فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، الذي يدعو إلى النكاح وموطن جمال المرأة هو الوجه. فإن نظر إلى الكفين، إلى الكفين مثلا، أو الأطراف اليدين، وهكذا أطراف القدمين، القدمين لا محظور، لأنه ليس بعورة مثل ذلك في نظر الخطبة. وربما جاءت لابس القفازين والشراب شربات، وهكذا أيضا لا تبدي إلا أطراف الوجه أو بعض الوجه، وهذا قد لا يحصل فيه النظر إلى الوجه كما يريد. فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط الظاهرية، ونعوذ بالله أو بعض الذين يقولون تلك الأقوال الشنيعة، ولا تفريط بحيث المنع وإظهار الغيرة. فرب امرأة تكون إذا مشت في يعني في السوق كشفت، أو في بين النساء أو في مكان، فإذا قيل لها الخاطب يريد أن ينظر احتشمت، هذا هو الغلط. وقوله في سرقة يدل على أهمية الستر الكامل، جاء بها الملك مستورة كاملا بما في ذلك وجهها مستور، وإنما كشف النبي صلى الله عليه وسلم الوجه، أدل على تستر المرأة. ويقول فقوله فإذا أنت هي، يعني ما كانت عبارة عن طفلة، إذا أنت هي عبارة عن أنه كان يعرفها، عرفها. جاء بها الملك في صورة سورة عائشة، في حالة صباها، في حالة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لها في تلك الحالة، لا على أنها مولودة طفلة لا يدري ما يعني فإذا أنت هي، لأن ما سيميزها إذا كانت طفلة. إيك هذا من عند الله يمضي، معنى أن مثل هذا ليس مرغوبا فيه في حالة الصبا، لكن قدر الله يمضي. إن يكن هذا من عند الله يمضي، حتى إن كانت صغيرة وهو كبير في السن، لكن هذا شيء يمضيه الله. وقوله إن يكن هذا من عند الله يمضي، قال القاضي إن كانت هذه الرؤيا قبل النبوة وقبل تخليص أحلامه صلى الله عليه وسلم للإضغاث، فمعناها إن كانت رؤيا حق يعني ستمضي ويكون ذلك، وإن كانت بعد النبوة فلها ثلاثة معاني. أحدها المراد إن تكون الرؤية على وجهها ظاهرها لا تحتاج إلى تعبير وتفسير، جميل، أسيمضيه الله تعالى وينجزه. فالشك عائد إلى أنها رؤية على ظاهرها أم تحتاج إلى تعبير وتفسير عن ظاهرها، وهذا القول هو الصواب. الثاني أن المراد إن كانت هذه الزوجة في الدنيا يمضيها الله، فالشك أنها زوجته في الدنيا أم في الجنة، وفي هذا نظر، هذه زوجتك الآخرة، ما سيقول إن كان هذا من عند الله يمضيه ليمر في الآخرة، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فتعليقها بمراد الله سبحانه في الآخرة فيه نظر. الثالث أنه لم يشك ولكن أخبر على التحقيق وأتى بصورة الشك، كما قال أأنت أم سالم، هذا فيه تكلف، الأول هو الصواب، أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقاء، أأنت أم سالم. قلنا القول الأول واضح. قال الحافظ رحمه الله قوله فإذا هي أنت، قال القرطبي يريد أنه رآها في النوم كما رآها في اليقظة، فكانت المراد بالرؤية لا غيرها. وقد بيّن حماد بن سلم في روايته المراد ولفظه: أتيت بجارية في سرقة من حرير بعد وفاة خديجة فكشفتها فإذا هي أنت. بعد وفاة خديجة، وقد صارت عائشة في تلك الأيام خطبها. وهذا يدفع الاحتمال الذي ذكره ابن بطال ومن تبعه حيث جوزوا أن هذه الرؤية قبل أن يوحى إليه، تقدمت لتسيير السرقة وضبطها، وأن الملك المذكور هو جبريل، تقدم أنه جبريل، وهذا الذي أراحنا من كثرة البحث من قوله ملك، وقلنا إنه جبريل لكثرة نزوله النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من مباحثه في كتاب النكاح تقدمت. قال ابن بطال: رؤيا المرأة في المنام يختلف على وجوه، منها أن يتزوج الرائي حقيقة بمن يراها أو شبهها، ومنها أن يدل على حصول دنيا أو منزلة فيها أو سعة في الرزق. وهذا أصل عند المعبرين في ذلك، وقد تدل المرأة بما يقترن بها في الرؤيا على فتنة تحصل للرائي. وأما ثياب الحرير فيدل اتخاذها للنساء في المنام على النكاح وعلى العزاء وعلى الغنى وعلى زيادة في البدن. قال: والملبوس كله يدل على جسم لابسه لكونه يشتمل عليه، ولا سيما واللباس في العرف دال على أقدار الناس وأحوالهم، ويختلف من واحد إلى آخر ومن كيفية إلى أخرى سواء في المرأة أو في غيرها. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن المنير: يحتمل أن يكون رأى منها ما يجوز للخاطب أن يراه الوجه، كما في الحديث الوجه. وقال أيضا في الاحتجاج بهذا الحديث ترجمة نظر: لأن عائشة كانت إذ ذاك في سن الطفولية فلا عورة فيها البتة، ولكن استأنسوا به في الجملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد فإذا أنتهي. قال الجمهور: لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة. قالوا: ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها. قال الأوزاعي: يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة. وقال ابن حزم: ينظر إلى ما أقبل وما أدبر منها. وأنا أحمد ثلاث روايات: الأولى كالجمهور، والثاني ينظر إلى ما يظهر غالبا، والثالث ينظر إليها متجردة. هذا قول بعيد عن الإمام أحمد جدا، هذا معناه أنه ما أحد سينظر إلى أي مخطوبة، ولا يمكن أي خاطب ينظر إلى أي مخطوبة أن يجردها وليها يقول تعال انظر، ولا وليها ما يجوز له أن ينظر إليها في ذلك الحال. هذا القول منكر لا ينبغي أن يصدر من عالم. وقال الجمهور: أيضا يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها. وعن مالك رواية شرط إذنها، ونقل الطحاوي عن قول أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال، وهذا قول باطل. الذين يقولون لا ينظر إليها بحال، يتزوج امرأة ما يدريه عمياء صماء بكماء سوداء بيضاء على أي حال يريد، يدعو إلى نكاحها لا ينظر إليها، إنما فقط تصف له بعض أقاربه يقولون، ولس قد يصيب قد يخطئ، ورغبات الناس تختلف، فالناظرة قد ترغب فيها تقول هذه جميلة، ويأتي يراها خلاف ذلك. ولهذا قرر أهل العلم أن الصورة غير كافية في الجواز مثلا، أما إذا كان في جوال يرسلها فلا يجوز، سيبقى ينظر فيها كل حين، ما أدها نظرة مخطوبة، أدها نظرة فتنة. لكن بقي إذا كان في جواز قال ما هي موجودة، هذا جواز نظر ما هي كافية هذه، فإن الصورة تختلف تماما بزيادة أو نقص، إما أن تكون مشوهة مثلا في حال تصورها، وإما أن تكون فيها شيء من التضخيم والتجسيم فيراها خلاف ذلك، فهي غير كافية. فقول بعض القوى أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد، طيب ما بعد العقد هي زوجة، لأنها حينئذ أجنبية، ورد عليهم بالأحاديث المذكورة، إذن فيه إفراط وتفريط ووسط، هذه الأقوال إفراط القول إلى النظر إلى البدن كله، حتى الأمة ما يجوز أن ينظر إليها إذا أراد يشتريها في السوق، إلى كل البدن ينظر يشتريها إلى ما يدعوه إلى شرائها. والقول الآخر البعيد أنه لا يجوز أن ينظر إليها شيء حتى يعقد، يقدم على شيء ما يدري على ماذا هو قادم. والوسط تلك الأقوال الصحيحة عن الجمهور، إنما الخلاف فيها في أي موضع، يعني هل قدمان منها، هل يدان منها، وكل ذلك واسع، كل ذلك في شأن القدمين والكفين. بوب البخاري باب النظر إلى المرأة قبل التزويج، وساق حديث هذا الحديث في بداية الباب، أول الباب، وحديث تلك المرأة التي وهبت نفسها فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر وصوبه. ومما ليس على شرطه في خارج الصحيح جملة. ترجم القرطبي رحمه الله لعائشة تكنى بأم عبد الله بن الزبير، أم عبد الله بن الزبير هو ابن أختها أسماء، أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتني به. في هذا نظر، تكنى بأم عبد الله، ما هي بعبد الله بن الزبير، أنها أمه تكنت بعبد الله بن الزبير ابن أختها. فالصحيح أنها كنيتها أم عبد الله ولا عبد الله لها، ولم تنجب. وقيل أنها أسقطت وتكنت بكل، هذا كله لا دليل عليه. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد موت خديجة وقبل الهجرة بثلاث سنين، عقد عليها بعد موت خديجة وقبل الهجرة بثلاث سنين، أما دخوله بها ما كان إلا بالمدينة، فإذن عقد عليها قبل سودة ودخل على سودة قبلها، سودة كانت ثيبا، ففيه جواز تقديم العقد قبل يوم الزواج أو مدة الزواج حتى وإن طال الزمان، قبل الهجرة بثلاث سنين، وما دخل بها إلا بعد الهجرة. وهو أولى ما قيل في ذلك، وهي بنت ست سنين، العقد كان وهي بنت ست، والدخول كان وهي بنت تسع، والزنادقة يحملون حملة شرسة على هذا الزواج، ويقول إن هذه وحشية شديدة، هذه يتزوج بنت تسع سنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعنون فيه أنه تزوجها وهي بنت تسع سنين، فمثل بنت تسع سنين ما يدخل بها. وكذبوا، كذب الزنادقة وكذب الشيطان، شيطانهم الذي يوحي إليهم، فإن بنت ست سنين قد تبلغ. وقال الشافعي وغيره إذا بلغت المرأة فهي البنت فهي امرأة، وقد ذكروا وذكر البخاري وغيره أن امرأة كانت جدة وعمرها 21 سنة، وهذا في أزمنتهم، وتداولوا ذلك، ومعناها أنها تزوجت لتسع ثم حملت وولدت لعشر، ثم كبرت ابنتها وتزوجت لتسع، هذا بيت كلهم يبلغون لتسع، تسع سنين، ثم حملت وولدت تمام ذلك فتصير 20، وإذا بها 21 وهي صارت يعني جدة، صارت هذا الزواج زواجا يعني معروفا أنها بعد البلوغ، وبعد البلوغ زواج صحيح. نعم يا علي، كان يكنى بعبد الله بن الزبير، وصححه الألباني، هات الأدب، فإن ثبت فلا مزيد عليه، وإن لم يثبت فهذا القول الذي قلناه المصير إليه، لأنها ما اقتنت بابن أختها. فإذن هي الزوجة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الزوجة الثانية، خديجة ثم عائشة من حيث العقد، ثم سودة، وإنما دخل بسودة قبلها. ونعود إلى الرد على الزنادقة في هذه المسألة، أن كثير من البنات في المدارس، مدارس الكفار، بل يكون ربع مليون، من رأته بإحصائية ربع مليون في مدارس أوروبا ومدارس كذا، يعني في هذه السن تخرج حوامل المدرسة، ذكروا أن نحو ربع مليون بنت ما تصل إلى هذا إلى سن 12 والثلاثة هجرة قد حملت، فإذن هو موجود عند هؤلاء الزنادقة، ربما هم يزاولون هذا الفواحش ببنات 90 وأكبر منهن ونحو ذلك. وهذا يفيد على أن البنات لا ينبغي أن يدرسهن الرجل، ولا كذلك في مدارس اختلاطية، فإن تلك السن لا تستصغرها، هي سن قد تبلغ فيها، وإن لم تبلغ صارت مراهقة، والمراهق يأتي منه رغبة في مثل ذا في هذا في الزواج ونحو ذلك، وهي مظنة الفتنة بها ومنها. قال: تزوج بها في شوال قبل الهجرة بثلاث سنين، قال ابن شهاب، وأعرس بها بالمدينة في شوال على رأس 18 شهرا من مهاجره إلى المدينة، ومعناه بعد تحول القبلة إلى المسجد الحرام. وقد روي عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله وأنا بنت 6 وبنى بي وأنا بنت 9 وقبض وأنا بنت 18، أخرجه مسلم. يعني مات عنها وهي في ريعان الشباب 18، وتوفيت 58 ليلة الثلاثاء 17 خلت من رمضان، وعلى هذا فسيكون عمرها نحو 63 إذا كانت قرابة هذا، إذا كانت 58 سنة 58 إضافة إلى 18 كم تكون؟ يعني توفي سنة 58 أي من الهجرة، من الهجرة تضاف إليها الثلاث الست الأول، 58 مع الست الأول 60، 63 ها، أو منهم من يقول 57، فقال لثلاثة وستين كعمر النبي صلى الله عليه وسلم، في عمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر كذلك، عمر كذلك، قالوا فإنها عمرت كعمره بالتقريب، ذكروا هذا 57، قيل 7 وقيل 5 تهذيب أو كذا. وتوفيت سنة 58 ليلة الثلاثاء 17 خلت من رمضان، وأمرت أن تدفن ليلا فدفنت بعد الوتر بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، ونزل في قبرها 5: عبد الله وعروة بن الزبير، أمهم هي أمه خالته، هي خالتهم الخالة أم، والقاسم ومحمد ابن محمد بن أبي بكر، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وكانت فاضلة عالمة كاملة. قال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابر يسألونها عن الفرائض، يسألونها عن الفرائض، هذا يدل على قوة علمها، لأن كثير من النساء ما تتعلم الفرائض، تقول ما من شأني. بعض النساء يقول لك: إلي لها درست الفرائض؟ قالت: أنا أريد أكون قاضية، وماذا أسوي بالفرائض؟ مع أنها في الفرائض تفتح الذهن للمرأة وللرجل، ولا بأس بدراسة الفرائض للنساء، ويحتاج إليها كثيرا، يعني عند لزوم ذلك، ولو إجابة خطية أو من وراء حجاب، كما كانت عائشة تفتي من وراء حجاب بما لا خضوع فيه، وهذا لا يعني التدريس من وراء حجاب، ولكن عائشة كانت أم. وقال عطاء: كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رؤيا في العامة. قال عروة: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة، ولا أنساب، حتى الأنساب كانت تعرف الأنساب، الشعر والفقه والأدب فرائض، ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرا. قال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل، وجملة ما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 1000 حديث 1000 حديث ومئتا حديث وعشر أحاديث أخرج منها في الصحيحين 300 إلا 3 أحاديث. والسرقة بالفارسية، وبسرقة أي هي شقق الحرير البيض، وقيل الجيد من الحرير وأحسن الحرير، وهي فارسية اللفظة لسرقة. اكتني بابنك عبد الله، يعني ابن الزبير، أنت أم عبد الله، أخرجه أحمد. هات السادس 151، أحمد السادس 151. قال: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن هشام عن أبي أن عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كل نسائك لها كنية غيري. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بدون الزيادة. قال فكان يقال لها أم عبد الله حتى ماتت ولم تلد قط. قلت وهذا إسناد صحيح وإن كان ظاهر الإرسال، فإن عروة هو ابن الزبير وهو ابن أخت عائشة أسماه أسماء، فعائشة خالته يمعون على الاتصال. وقد جاء كذلك فقال أحمد بن مسند في مسائل ابنه وعنه الدولابي حدثنا عمر بن حفص أبو حفص المعيطي قال حدثنا هشام بن عروة نبيه عائشة به نحوه فيه الزيادة، وهذا إسناد أيضا، فإن عمر قال صحيح أيضا قال فيه أبو حاتم لا بأس به. وفي الحديث مشروعية التكني ولو لم يكن له ولد، وهذا أدب إسلامي ليس له نظير عند الأمم الأخرى فيما أعلم، فعلى المسلمين أن يتمسكوا به رجال ونساء ويدعوا ما تسرب إليهم من عادات الأعاجم كالبيك والأفندي والباشا ونحو ذلك، كالمسيق المسيو أو السيد والسيدة والآنسة إذا كان ذلك دخيل في الإسلام، وقد نص فقهاء الحنفية على كراهة الأفندي لما فيه من التزكية، كما في حاشية العابدين السيد إنما يطلق على من كان له نوع ولاية ورياسة، وفي ذلك جاء حديث قوموا إلى سيدكم إلى آخره. قال المحقق صحيح هذا إسناد اختلف فيه على هشام بن عروة، وقد بسطنا القول في الرواية السالفة فانظرها لزاما 24619. قال البغوي من سيد عبد الرزاق قال أخبرنا طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة عروة بن الزبير يقول أن عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كل نسائك لها كنية غيري، فقال لها رسول الله صورته الإرسال كانت تكنى أم عبد الله. قال ففيها أن المرأة إذا لم يكن لها ولد تكنى تكتني ببعض ولد أخواتها لأن الخالة أم، يعني هذا ثابت أن الخالة أم في الصحيح، يعني فإن لم يكن لها ابن أخت فببعض ولد أخواتها لأن العمة تقوم مقام الأم، وفي بعض الحالات وكذلك الرجل يكتني ببعض ولد إخوته إذا لم يكن له ولد لأن العمة أب، فإن لم يكن له ولا لأحد من إخوته ولد فبولد أخواته لأنه خال لهم، فإن لم يكن له أحد من أهل النسب فمن الرضاع على ما وصفنا. كل هذا فيه نظر، يكتني له بأي كنية ويمشي، يعني يحتاج أن يكتني بأبي فلان وليس هو بأبي، بهذا نظر حديث مرسل وفي ثبوته نظر لا سيما إذا كان إنما هو تخمين أنه إنما سمعه منها. حديث الذي يليه لم نشرحه لم نصل إليه فيبقى إلى حينه إن شاء الله. ومن فوائد هذا الحديث الذي أخذناه أن كل خير وشر من عند الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، قوله من عند الله أي أنه أمر وقدر من عند الله، والقدر من عند الله لا مرد له، وفيه تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في حالة التباسه إن أردته أو لم ترده، ما أراده الله يمضي. إلى هنا بارك الله فيكم.